5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما مع أمنيات الخير من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سيلتقيكم الفنان فر الشوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج لرصد آرائهم حول موضوع الوقت وعلاقته بالدراسة والحياة الاجتماعية للشباب المقيمين في دول الغرب. ضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم، هناك حلقة معادة من برنامج النوافذ المفتوحة. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، وتحمل العناوين التالية: برلمان الشباب يناقش مسودة خاصة بانتخاباته في عموم البلاد، كما عددنا تقريرين من بغداد والبصرة حول العمالة الأجنبية والعربية في العراق، ونتوقف أيضا في عدد من المحافظات، فمن أربيل وبالتحديد عين كاوة، حيث يحتفل سكانها بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة والسنة الميلادية الجديدة، ونرصد شكاوى للرياضيين في الموصل بسبب قلة الدعم الحكومي للرياضة الموصلية. سنلتقي اليوم مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في بريطانيا الإعلامي والفنان فلاح هاشم، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. وسيكون في ضيافتكم أيضا الزميل نبيل الحيدري عبر حوار مع مصممة الأزياء العراقية هناء صادق، يتناول موضوع الأزياء العراقية ودلالة الهوية الفنية والوطنية. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. غلبة الدبلوماسية في احتواء التوتر الحدودي بين العراق وإيران، ووزارة النفط تباشر التوقيع بالأحرف الأولى على عقود الخدمة التي منحت لشركات عالمية. أعلنت بغداد الأحد أن القوة العسكرية الإيرانية انسحبت جزئيا من البئر النفطية التي تسللت إليها في منطقة حدودية متنازع عليها بين البلدين. وفي إعلانه ذلك، أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن المجموعة الصغيرة من الجنود الإيرانيين التي كانت سيطرت على أحد آبار حقل الفكة لم تعد مسيطرة عليه، وأن العلم الإيراني أنزل من البئر 4. وقال إن القوة الإيرانية تراجعت 50 مترا لكنها لم تعد أدراجها، مضيفا أن الحكومة العراقية طلبت من هذه القوة العودة إلى مواقعها السابقة قبل التسلل عبر الحدود. من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان ميثم لفت أن القوة الإيرانية التي أفادت تقارير بأنها مكونة من 11 جنديا انسحبت ليلة السبت الأحد من البئر النفطي الوسطية التي كانت تسيطر عليها منذ فجر الجمعة. وأضاف في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء أن الإيرانيين رحلوا خلال الليل وعاد العمال العراقيون إلى البئر الأحد. بغداد وطهران قالتا خلال الساعات التي جرى خلالها الحدث إنهما ترغبان في التوصل إلى حل دبلوماسي. وعقد مسؤولون من الطرفين بينهم وزير خارجية العراق هوشيار زيباري ونظيره الإيراني منوشهر متكي اجتماعات طارئة ومحادثات هاتفية ثنائية بهدف احتواء الموقف، فيما أدلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايك مولن بتصريحات في بغداد السبت أعرب فيها عن القلق البالغ إزاء ما وصفها برؤية إيران المتمثلة بزعزعة استقرار المنطقة من خلال تحركها الأخير في الاستيلاء على بئر نفطية عبر الحدود مع جارتها العراق. الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زادة قال لإذاعة العراق الحر الأحد إن التجارب السابقة لخطوات إيرانية مماثلة انتهت بالتراجع عندما كانت طهران تجد نفسها مقابل طرف آخر مستعد للتصدي لها. وأضاف أن الخطوة الإيرانية الأخيرة لم تكن سوى بالون اختبار على حد وصفه.
تجارب الماضية قد علمتنا بأن النظام الإيراني حينما يواجه في الطرف الآخر طرفا قويا ومستعدا للتصدي له فإنه سينسحب. نحن قد رأينا في موضوع اعتقال البحارة البريطانيين بعد وصول رسالة توني بيلر أفرجت إيران عن البحارة، وبعد ذلك في موضوع اعتقال أيضا البريطانيين في الخليج الفارسي، فلما اتصل وزير خارجية بريطانيا بعد ذلك أفرجت إيران عنهم. ففي طوال السنوات الماضية كلما وقف الطرف الآخر أو الطرف الذي تعدى عليه النظام الإيراني فرأينا بأن النظام انسحب وتراجع عن موقفه. فهذا المرة أيضا دخول إيران، دخول الجنود الإيرانيين الأراضي العراقية واحتلال بئر فك، هذا كان حسب قناعتي بالون اختبار. يعني النظام الإيراني أولا كان يريد أن يثبت موقعه ويؤكد بأنه قوي ومسيطر على الوضع، خاصة بأنه يواجه داخل إيران أزمة حقيقية، أزمة شرعية. فأيضا أثارت نوع من حالة قومية داخل البلاد بأن هذا النظام هو النظام الذي قادر على أن يدخل أراضي الآخرين، قادر على أن يحتل. وخاصة الدعاية الإيرانية صور الأمر كأن إيران لم تفعل بأي أمل معارض أو مخالف للقانون الدولي، بل فرض سيادتها على منطقة متنازع عليها أو منطقة جزء من هذا المنطقة ملك لإيران. ولكن أعتقد بأن تصريحات مايك مولن كانت إشارة وتحذير قوي إلى النظام الإيراني، فإنهم قرروا سحب جنودهم، لأن لو كانت لدى إيران نية لإبقاء في داخل الأراضي العراقية لكانت ترسل قوات أكثر، ولكن كما قلت كان بالون اختبار وفشل، يعني تجربة فاشلة بالنسبة للنظام الإيراني.
الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زاد متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك. من جهته قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر،
يعني ما يمكن قوله في القراءة الاستراتيجية للأحداث التكتيكية التي تجري اليوم على الحدود العراقية الإيرانية، يمكننا فهم أن هناك مستويات أربع تدور الآن رحاها، ربما على الساحة العراقية أحد الساحات، وربما على المحور الإقليمي الجاري اليوم بين الجانب الإماراتي والجانب الإيراني، أو الجانب اليمني والجانب السعودي، أو على المحور الثالث وهو المحور القضية الفلسطينية والحراك الإيراني باتجاه زيارات متلاحقة إلى سوريا، أو حتى على مستوى المفاوضات النووية بين الجانب الإيراني والجانب مجموعة 5+1. فلذلك الحراك يمكننا فهمه بهذا الإطار الاستراتيجي، ويمكننا فهم كيف استطاع الجانب الإيراني إحداث ثغرة في هذا التفاوض، وربما إحداث إرباك على الجانب العراقي التحالف الدولي الموجود في العراق لاستدراجه إلى إدخال موضوع الحدود وموضوع النفط في مقابل التفاوض حول ملف إيران النووي. فلذلك ما يدور الآن من تقدم أو تراجع من الجانب الإيراني على الحدود مع العراق أعتقد يأتي في سياق التفاوض بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي من جهة، وبين الجانب الإيراني والجانب الغربي من جهة أخرى.
إذن لا تعتقد أن التصريحات التي أدلى بها يعني رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في بغداد ربما قد أثرت على الخطوة الإيرانية بالانسحاب؟
أعتقد الخطوة الإيرانية كان الهدف منها إدخال الموضوع الحدودي والموضوع النفطي العالق وموضوع التعويضات بين الجانب العراقي والجانب الإيراني في صلب المحادثات لنقله من الساحة التكتيكية وإلى الساحة الدولية لإدخاله من ضمن جدول شروط التفاوض الجاري الآن بين المجتمع الغربي وإيران. فلذلك اعتبار التصريح التكتيكي الذي صدر عن قيادة أو عن مسؤولين عسكريين على الساحة العراقية للوحدات الأمريكية في العراق، أعتقد أن إيران لا تريد المواجهة الآن، إنما ما تريده هي إحداث ثغرة في التفاوض ونقل الأسلوب التكتيكي المتبع على الأرض مع الجانب العراقي إلى إدخاله في ضمن جدول التفاوض على الصعيد الدولي.
دكتور عماد رزق، أشرت إلى عدة محاور من المحادثات الإيرانية التي تجرى على غير صعيد، ماذا عن المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كانت بغداد ضيفتها في 3 جولات سابقة؟ هل بالإمكان أن نرى يعني استئنافا لهذه المحادثات بالتحديد مع إدراج قضية المناطق الحدودية النفطية المتنازعة عليها بين العراق وإيران؟
يعني نحن نلاحظ أنه في كل فترة كان يصل موضوع التفاوض في الملف النووي الإيراني إلى مناطق مسدودة في التفاوض وإلى عدم التقدم. نرى أن الجانب الإيراني في بعض الأوقات يطرح ملفات أخرى، ومنها ما يمكن أن يثير يعني حفيظة الجانب الأمريكي وتحديدا المتعلقة بموضوع العراق. ونحن رأينا كيف بعد يعني استخلاص العبر من الحرب على الإرهاب والحرب في العراق والحرب في أفغانستان، الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنها الرئيس أوباما وهو يركز على الخروج بأقل الأضرار من موضوع أفغانستان. فلذلك اليوم نرى أنه الجانب الإيراني بدأ يستعمل الساحة العراقية من جديد لإرباك الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وانتزاع مكسب جديد لاستثماره في التفاوض حول ملفه النووي من جهة، ومن جهة أخرى الوصول إلى مكاسب إقليمية ربما المدخل لها يكون على الساحة العراقية لمزيد من النفوذ الإيراني بين المناطق الشيعية أولا، وثانيا في موضوع شمال العراق في كردستان. ونحن نتابع اليوم الزيارة التي يعني تجري بين مسؤولين من كردستان في إيران، وما يمكن أن يدور في المرحلة اللاحقة في ما يمكن أن تفرزه الانتخابات المقبلة على الساحة السياسية العراقية وعلى تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الاقتصادية، تباشر وزارة النفط العراقية الأحد التوقيع بالأحرف الأولى على عقود الخدمة التي فازت فيها شركات عالمية أخيرا بهدف زيادة الإنتاج النفطي العراقي. رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي كرر القول في تصريحات نشرت السبت إن جولة التراخيص الثانية التي منحت فيها هذه العقود يومي 11 و12 من الشهر الحالي جرت بشفافية الشفافية. وفي حديث لإذاعة العراق الحر أوضح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أنه اعتبارا من الأحد وحتى 31 من كانون الأول ستواصل الوزارة التوقيع بالأحرف الأولى على عقود الخدمة التي فازت فيها شركات من دول مختلفة لتطوير 7 من الحقول النفطية 10 التي عرضت خلال جولة التراخيص الثانية.
اعتبارا من الأحد 2012 تبدأ وزارة النفط بالتوقيع بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة بعقود الخدمة لتطوير الحقول النفطية ضمن جولة التراخيص الثانية التي أقيمت في بغداد يومي 11 و 12 من هذا الشهر، وهي عقود خدمة سيكون يوم الأحد توقيع العقد بالأحرف الأولى مع شركتي شيل وبتروناس لتطوير حقل مجنون. يوم الاثنين 21/12 سيكون التوقيع مع شركتي بتروناس الماليزية وجافكس اليابانية لتطوير حقل الغراف، ويوم الثلاثاء سيكون توقيع بالأحرف الأولى مع ائتلاف شركات CNPC الصينية وبتروناس الماليزية وتوتال الفرنسية لتطوير حقل الحلفاية، ويوم الخميس 24/12 سيكون التوقيع بالأحرف الأولى مع ائتلاف الشركات المكونة من غازبروم القزاقستانية و TPAO التركية وكوكتاز الكورية وبتروناس الماليزية لتطوير حقل بدر الحدودي في محافظة واسط. يوم الثلاثاء 29/12 سيكون هناك التوقيع بالأحرف الأولى مع شركات لوك أويل الروسية وستايك أويل النرويجية لتطوير حقل غرب القرنة المرحلة الثانية. يوم الأربعاء 30/12 سيكون التوقيع بالأحرف الأولى مع شركة سننغول الأنغولية لتطوير حقلي نجمة والقيارة في محافظة نينوى.
وأضاف الناطق باسم وزارة النفط العراقية في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد:
بعد التوقيع بالأحرف الأولى مع هذه الشركات سيتم عرض هذه العقود على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم يتم تحديد موعد للتوقيع النهائي على هذه العقود.
من جهته أجاب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي علي حسين بلو عن سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن قانونية التوقيع على عقود الخدمة مع الشركات النفطية العالمية بالقول:
أنا حسب قناعتي وحسب فهمي للواقع يعني القانوني للموضوع، إما يجب أن يكون في إن شاء الله يعني يتم تشريع قانون يكيف أو يكون ملائم لهذه العقود التي تم توقيعها لكي لا تتأثر كثيرا للمصادقة بإعادة المصادقة على هذه القوانين بموجب هذه العقود بموجب القوانين الجديدة، أو يتم بدون شك تعديل العقود وفق للقوانين التي يتم إصدارها مستقبلا، لأن حاليا هذه العقود لا تستند إلى أي سند قانوني، ويجب أن يكون في المستقبل أن يكون هناك سند قانوني لضمان حقوق الشركات ولضمان حقوق العراق في هذه العقود.
كان هذا رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي حسين بلو متحدثا لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. حان الآن مستمعين الأعزاء دور المطربة الشابة شذا حسون لتشارك في منهاج هذا اليوم بأغنية مختارة من أغانيها. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أكد رئيس الوزراء نور المالكي في الملتقى الاقتصادي العراقي الياباني الأول في العراق الذي عقد يوم الأحد سعي الحكومة إلى إصلاح الاقتصاد الوطني من خلال الانتقال التدريجي من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق. وأشار المالكي في كلمة ألقاها بملتقى الشركات الاستثمارية اليابانية إلى ارتفاع نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي من 1800 دولار عام 2006 إلى 4000 دولار عام 2009 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، التي ذكرت أن الاقتصاد العراقي مرشح للنمو مع إمكانية استمرار نموه خلال السنوات الخمس المقبلة. خالد وليد والتفاصيل.
مع توجه الحكومة العراقية نحو جذب الشركات العالمية للاستثمار في العراق، زار العراق الأحد وفد مؤلف من ممثلين لنحو 150 شركة يابانية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية كويتشي تاكي ماسا ووكيل وزارة التجارة والاقتصاد اليابانية تاداهيرو ماتسوشيتا. وابتدأت الزيارة بعقد مجموعة من اللقاءات بين مدراء الشركات ورجال الأعمال من الجانبين العراقي والياباني في خلال مؤتمر عقدته هيئة الاستثمار في مطار بغداد الدولي برعاية رئيس الوزراء نور المالكي، الذي قال في كلمة له خلال المؤتمر قبيل مغادرته إلى مصر:
إن الشعب العراقي ينتظر وينظر بإعجاب كبير إلى تجربتكم الرائدة في معالجة الآثار المدمرة للحرب العالمية الثانية، ويتطلع إلى الاستفادة من هذه التجربة سيما في إطار عملية البناء والإعمار. إن تماثل المعاناة في بلدينا مع وجود الخبرة الواسعة والسمعة المرموقة عالميا للشركات اليابانية إلى جانب الإمكانيات البشرية والطبيعية الهائلة في العراق تؤشر على مدى أهمية انفتاح الشركات اليابانية على العراق ودخولها إلى حلبة المنافسة الاستثمارية بهذه القوة والاندفاع التي ستكون لها آثار إيجابية على التجربة الاقتصادية العراقية التي سنعمل بكل جد وقوة لأن تكون رائدة في المنطقة والعالم كما هي تجربتنا في مكافحة الإرهاب.
وتم توقيع اتفاقية بين مجموعة من الشركات اليابانية وهيئة الاستثمار لتأهيل معمل اسمنتك بيسا وإعادته إلى العمل، كما أكد وكيل وزارة الاقتصاد والاستثمار اليابانية تاداهيرو ماتسوشيتا لإذاعة العراق الحر. وقعت اليوم مجموعة من الشركات اليابانية عقد مع هيئة الاستثمار العراقية لتأهيل معمل الاسمنت، وسوف يشهد مستقبل تعاون استثماري عراقي ياباني كبير. فيما استبعدت بعض الشركات اليابانية إنشاء استثمارات لها في العراق حاليا، مشيرة إلى أن الوضع الأمني فيه ما زال هشا، كما أوضح ممثل أحد الشركات اليابانية الكبرى والذي طلب عدم ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر أن انعقاد المؤتمر في مطار بغداد كان طلبا من الجانب الياباني كونه مغلق أمنيا.
Nobody can guarantee that the operation of that plant or whatever is secured.
الوضع الأمني في العراق لا يزال هشا، والشركات اليابانية تتخوف من الاستثمار في العراق في الوقت الحالي. نحن جئنا اليوم لنطلع على الفرص الاستثمارية في العراق ونستمع إلى الحكومة العراقية ورجال الأعمال العراقيين، لكن نقول نحن مستعدون للاستثمار في العراق مستقبلا في حال استقر الوضع الأمني.
Or the return of the investment could be earned for long term.
أما ممثلي الشركات النفطية اليابانية فظهر عليهم الاستعداد للاستثمار في العراق، حيث قال ممثل شركة بورد أويل هارونوري واشيدا لإذاعة العراق الحر:
Most of the Japanese oil companies just they intended to invest in the oil and gas field development.
الشركات النفطية لا تتأثر بهشاشة الوضع الأمني، فنحن نعمل غالبا في بيئة غير مستقرة، ولذلك لا يؤثر علينا ضعف الأمن في العراق. لكن الشركات الشركات الأخرى لن تأتي ما لم تتأكد من أنه تجاوز حالة عدم الاستقرار الأمني.
So that means that the Japanese people appreciate this kind of forum.
من جانبه أكد رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي الأعرجي لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية أطلعت الجانب الياباني على ما يقارب 1000 فرصة استثمارية وعدد من الضمانات الأمنية التي ستمنح للشركات اليابانية في حال استثمارها داخل العراق.
نحن نقدم الحماية الأمنية لكل الشركات التي تأتي للعمل في العراق وخاصة التي تأتي للاستثمار في العراق. هناك تعاون بيننا وبين الجهات الأمنية خاصة وزارة الداخلية لتقديم الحماية من المطار إلى المطار وفي كل محطات عملهم في العراق.
ويشار إلى أن الوفد الياباني سيغادر إلى مطار البصرة مساء الأحد برفقة وفد من هيئة الاستثمار الوطنية العراقية، ومن المؤمل أن يغادر الوفد متجها إلى اليابان صباح الاثنين. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل ختام هذه الساعة يأتيكم برنامج كولاج، حيث أعد لنا الفنان فارس الشوقي حلقة تتناول موضوع الوقت وعلاقته بالدراسة والحياة الاجتماعية للشباب المقيمين في دول المهجر. سيداتي وسادتي، سنتطرق في هذه الساعة إلى موضوع يخص الأعمال الأجنبية والعربية في العراق بمناسبة يوم المهاجر العالمي. ومع دخول الأعداد الكبيرة للأعمال الأسيوية إلى العراق، تباينت الآراء عن أهميتها وما تسببه من زيادة في نسبة البطالة للعراقيين. وكانت وزارة العمل قررت إيقاف تراخيص المكاتب الأهلية التي تهيئ فرص العمل لهم في العراق، ما يعرضهم إلى حملات لترحيلهم. مراسلنا في بغداد عماد جاسم تابع هذا الموضوع والتقى أولا بأحد العمال البنغلاديشيين الذي تحدث عن رغبة زملائه بالبقاء في العراق رغم قلة الرواتب.
أنا أجي أشتغل عشان أولاً أشتغلت بالسعودية، زين الحمد لله، إن شاء الله زين.
الناس تعاملهم وياك شلون؟
زين إن شاء الله، هذا بالمحال كلكم زين، مو مشكلة أنا. شو من هناك؟ من بالسعودية؟ ليش؟ عشان إن شاء الله كل زين أنا. أنا أشتغل عشان 6 شهور، ماكو مشكلة أي شيء.
يعني هواين اللي يشتغلون بالخليج، يعني أجورهم أكثر، لكنهم يفضلون يجون للعراق.
بالسعودية نفر مو زين، يعني شنو شي يقول؟ مثلاً أنا واحد قلتان بالحيوان وهيجي قلد لازم تعلم، قل له ما يصير هيجي سوي هيجي. هو يلا تقول حمار حيوان شون بالعراق ماكو هيجي. العراق يعني قلبي زين، بس شغل تعب بنسو بالسعودية.
يعجبكم الشغل هنا أحسن؟
إيه حسن حسن حسن. العراق أنا يجي عشان بس بالبنغلاديش يقول ما بالمقطع، قل له أنت رو العراق 600 دولار رتيب، يجي بالماكو 600 دولار، إيش قاعد قل له 200 دولار، 250 دولار، بس هذا كذاب.
أنت وين كنت تشتغل وجيت العراق؟
كان لقى سوي العراق كاسكتا
كيش كذا لدست بنغلاديش عم يشغل لدست سير.
هو يقول يعني زين العراق، هو اشتغل بنغلاديش سواق، تيجي العراق قل له 500 دولار رتيب، يجي عشان اشتغل بالسعود، يعني ماكو مشكل. هو هم 6 شهر يعني نفس الشيء.
محمد شلونك هنا بالعراق؟
العراق كله زين. العراق
انت وين كنت تشتغل؟
بنغلاديش مارزا سوبر ماركت.
السيد ابو ظافر صاحب اسواق يعمل معه عدد من العمال الاسيويين، يشير انه يوفر لهم السكن والطعام المناسب، وانه يفضلهم على العمال العراقيين لانهم حريصون وجادون في عملهم ومطيعون ولا يخجلون من اي مهنه.
اولا عندهم التزام، عندهم صدق، عندهم طيبة، عندهم أخلاص بالعمل. أنت من وجه العمل بدون متابعة هو يبقى يشتغل. الأجور طبعا هم أقل من العراقيين، فهو مو السبب الرئيسي الأجور. العامل العراقي مشكلته أنه يجيك شهر شهرين ثلاثة شوية صار عنده كم فلس دار وجهه وطلع، ما يلتزم أو يتغير. يعني جربنا العمال العراقيين عندنا، يعني شوفه بالأسبوع يغيب له يوم يومين رغم أنه عنده مسؤولية وعنده اختصاص بالعمل. وعنده
توفر لهم السكن أيضا،
سكن وأكل 3 وجبات، حتى مسألة الملابس من نوفر لهم. منهم هم مرتاحين جدا يعني فرحان.
شوف اغلبهم يتخوفون من الحديث للاعلام
بسبب الاقامه لانه الدوله ما تنطيهم اقامه باعتبار هاي الضجه اللي صارت ضدهم انه هذول يساعدون على زياده البطاله
وحصلتهم عن طرق مكاتب
هنا مكتبيه كنت دفعنا لهم على اساس عندهم اقامه لكن يبدو ماكو شيء ساكنين لا يطلعون لا يروحون يخافون من شغله السلطه وهذه يشتغل وكم شغله يصعد ياكل وينام ما عنده شغل.
هذا وقد اشارت وزاره العمل في بيانها الاخير الى انها تحتزم سن قانون ينظم عمليه دخول العماله الاجنبيه لمنع استغلالهم من قبل المكاتب التي ساهمت في دخول العمال الاسيويين. وبينت من خلال تصريح نشر لها في موقع المركز الوطني للاعلام العراقي ان الوزاره لم تمنح حتى الان اي اجازه عمل لهم وانهم دخلوا باجازات سياحيه مزوره وان هناك زيارات ستقوم بها الوزاره لمواقع عملهم وانهم معرضون لحاله تسفير جماعيه مع احاله صاحب العمل الى القضاء لانهم لا يمتلكون اجازات عمل رسميه. وبين عضو لجنه العمل والخدمات في مجلس النواب قيس العامري ان توافد العمال تحتاج الى عمليات احصاء وتنظيم من قبل وزاره العمل.
في كل دوله من دول العالم توجد نسبه من البطاله وتوجد ايدي عامله اجنبيه في هذه الدول. الحكومه عليها ان توضع ضوابط تعطي امتياز للمواطن العراقي تعطي امتياز عن الايدي العامله الاجنبيه وبالنتيجه خلال هذا الجانب توجد له فرصه عمل او توجد له حيز من فرصه العمل. وفي نفس الوقت الغاء العماله الاجنبيه انا اتصور بخلل الموضوع يحتاج درجه عاليه من التقنين ويحتاج درجه عاليه من التشريع ويحتاج ايجاد امتياز للايدي العامله العراقيه على الايدي العامله الاجنبيه كونها ايدي البلد وابناء البلد.
ماذا في جعبتكم بخصوص هذا الموضوع خاصه وان هنالك يعني بعض التصريحات المتباينه؟
حقيقه هذا الموضوع مسؤوليه وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. المفروض تقدم احصائيه ما هي عدد الايدي العامله التي تشكو من البطاله فيها وما هي الايدي العامله الاجنبيه المستورده وما هي الضوابط التي ممكن ان تحكم دخول الايدي العامله الاجنبيه. وزاره العمل للاسف لم تبين لنا هذه الاحصائيات. امكانيات اللجنه ماتين احنا ما نقدر نحصي الايدي العامله قصاها. هذه تحتاج مراكز للبحث والدراسات والاحصاء حتى تبين هذا الموضوع.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
وفي سياق الحديث أعزائي عن العمالة في العراق نزور البصرة التي توافد عليها في ثمانينات القرن الماضي المئات من العمال المصريين بحثا عن فرص العمل، لكن الكثير منهم عادوا إلى وطنهم بعد عام 2003، ومن بقي منهم يعاني كثيرا من التدهور الاقتصادي، في حين حصل البعض منهم على الجنسية العراقية وتزوجوا نساء عراقيات لكنهم لم يتخلوا عن لهجتهم على الرغم من اندماجهم في المجتمع العراقي. ربيع البصري معكم في هذا التقرير من البصرة.
لا يكاد يخلو مقهى الحاج أبو جبار الواقع في منطقة العشار من وجود المواطنين المصريين الذين يرتادونه باستمرار وبخاصة في أيام العطل والمناسبات، ويعود وجود المقهى إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما توافد آنذاك المئات من المواطنين المصريين على محافظة البصرة بحثا عن فرص العمل، لكن الكثير منهم عادوا إلى وطنهم بعد عام 2003 وما تبقى منهم ما زالوا يحلمون بالعودة، ومنهم سامي ديشا يوسف.
والله أنا وصلت البصرة من 89 وروحت 3 مرات وشفت خير من العراق والحمد لله ونعمة، وهاي المرة بعد تأخرت بنسبة المصاري وتعبان أنا رجال عامل، بس سلامتك وديني عايش واللي يعيش يروح لوطنه وسلامتك.
تزوجت بالبصرة؟
لا تزوجت لجنسيت لا سرت بي ضربونا من الضربين التعبانة.
ما زلت محتفظ بأوراقك الثبوتية؟
بعثت وكالة تجيني أوراقي، وبعدين أنا ما رحت بغداد لغاية الآن حالتي تعبانة. تعرف العامل يشتغل يومين زين اللي تحصل يومين بالسبوع وراء إيجار وراء أكل وراء كذا. بعد هاي السنين الطويلة شي رجعني بعد هدين عايش أكل وأشرب بالعراق العزيز. والله يسلمك وما عندي مشاكل ولا واحد كرهني ولا كره لأي إنسان.
طيب كيف تشوف تعامل العراقيين مع المصريين المقيمين في البصرة؟
والله ما سوى أنا واحد وكلني لغاية الآن ب 330 ألف كنت حارس عنده 40 يوم وكلان وراح صار له سنتين.
وبحسب المواطن المصري ناجي سيد محمد فإن الأوضاع التي شهدها العراق في السنوات القليلة الماضية ألقت بظلالها على المصريين المقيمين في محافظة البصرة والذين أصبحوا يعانون بشدة من تدهور وضعهم الاقتصادي في ظل عدم امتلاكهم لمؤهلات علمية أو رؤوس أموال من الممكن استغلالها في تنفيذ مشاريع تجارية. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
جيت في 86 والقهوة اشتغل بالقهوة الحمد لله خير من الله والحمد لله واشتغل.
تفكر بالعودة إلى مصر؟
إن شاء الله أكو ماكو واحد ما يريد عودة لمصر، لازم يوم العودة لازم يوم يتعود لأهلي. ما عندي شيء هاي ما عندي شيء، حبيت الشغل وقعد أشتغل هنا الحمد لله محصل لي شغلة الحمد لله أشتغل بالقهوة يعني والله الحمد لله كلهم زينين وياني الحمد لله ما واحد منهم أنت زين كل العالم زين وياك ما دام أنت تخدم العالم وأنت ما عندك شيء الحمد لله كل العالم تحبك. وأنا بالقهوة لي 25 سنة أنا أشتغل بالقهوة.
وما يدعو إلى الاستغراب هو رفض الكثير من المواطنين المصريين التحدث عن الأوضاع التي يعيشون في ظلها، ومنهم المواطن عادل جمعة الذي يمتلك ورشة صغيرة لتصليح أنابيب نقل مياه الإسالة.
لا 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 لا
ما تحب تتحدث؟
لا 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 ما حب أتحدث.
في مشكلة يعني؟
ما حب أتحدث.
طيب أنت براحتك.
استريح جبشان.
الله يخليك. يعني سبب لك مشكلة تعتقد؟
لا ما حب أتحدث. أنا رجال واكل وشبعان ونايم ومرتاح.
يذكر أن المواطنين المصريين في العراق يتركز وجودهم في محافظات البصرة وبغداد والنجف وكربلاء، وبعضهم حصلوا على الجنسية العراقية في أثناء العقد الأخير من القرن الماضي، كما أن الكثير منهم تزوجوا نساء عراقيات لكنهم لم يتخلوا عن لهجتهم على الرغم من اندماجهم في المجتمع. وعلى ما يبدو فأن الفضل في ذلك يعود إلى السينما المصرية ومن ثم مقهى الحاج أبو جبار. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
يا أحلى البصرة ونسانا سلاح قلبي. البصرة ونسانا
جرت الليلة معانا
أحلي البصرة ونسانا
شيل عقلبي شيل عقلبي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل ختام هذه الساعة يلتقيكم الفنان فارس الشوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج لرصد آرائهم حول موضوع الوقت وعلاقته بالدراسة والحياة الاجتماعية للشباب المقيمين في دول الغرب.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
عباس الأسدي
فايز
مهتدي العوادي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الوقت، محطة الوقت والعائلة، محطة أوقات العمل والدراسة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة الوقت. أصدقاء المستمعين، هنا الوقت يمر كل سريع في أوروبا، الكل خاضع على نظام عمل وبنفس الوقت خاضعين إلى أنظمة الاحترام الوقت بطريقة أو بأخرى. يعني شو وقت تقرأ كتابك، شو وقت تتابع أمورك الشخصية، بالتأكيد إذا فتشي ما تحب الوقت يكون كل يستقيل عليك. أهمية الوقت هنا كلش مهم، كل إنسان خاضع إلى أجندة معينة ينظم وقته بمواعيده بتفاصيله وبعلاقاته وغيره. نسمع
شلون يعني قصدك الوقت؟ طبعا اكيد فشي من اهم شغلات، كل شيء له وقت، الوقت هو كلش مهم. يعني انت لازم تحدد يومك، انت مثلا تحتاج هو يومك ايش قد؟ 8 ساعات نوم، قالك 16 ساعه، 8 ساعات شغل، قالك 8 ساعات، قول ساعه اروح ارجع شغل، قالك 7 ساعات لازم تاكل تشرب وهاي. وبصف هذا الوقت هل قد مهم مثلا لو تريد تدرس، لو للثقافه؟
الوقت بالنسبه لنا احنا باوروبا يعني كلش مهم، لانه كل يعني حياتك تعتمد على الوقت، يعني التزامك بالدوام، التزامك بالمدرسة والمواصلات، حتى التسوق تروح تسوق بالجسم كلها يحتاج وقت، المعاملات الرسمية ويا الدوائر أيضا تحتاج وقت، كلها يعني لازم يعني واحد يخطط يومه من البداية إلى النهاية.
شو رأيك بالوقت بشكل عام؟
والله الإنسان لازم ينظم الوقت مالته، وأهم شيء إنه الوقت مال الدين، يعني الصلاة هاي. عندك وقت مع الدراسة لازم تخليه، ووقت شغل، وقت تسوي يعني مثلا ثقافة، تقرأ شيء. عن السقة بالفترة بديت أقرأ كتاب، وكل شوية كل وقت يعني 700 ورقة كتاب على بسيخولوجي، على التربية، على الإنسان. يعني ما أدري من أجيب الوقت أكمل هذا الكتاب. إيه وأنا سمي يعني متزوج همين يأكل هواي وقت.
يعني أكو ثقل على الإنسان أكثر من اللازم.
لا هو لأنه الوقت هنا يعني بيمشي بسرعة وما نحس به، وعليك التزامات كلش وغاية، يعني ما تعرف أنه لازم تروح الفلام مكان الفلام مكان الفلام مكان إلا أنه تسوي المعاملات، فالوقت يمشي بسرعة وما تلحق له.
شو نحس الوقت هنا ثقيل بأوروبا أم بطيء أم ممل؟
يعني أنا أعتبره عادي، مرات ثقيل مرات بطيء، بس يعني شلون أنت تعيش يعني ويا الناس. يعني مثلا هنا بأوروبا تختلف عن الدول العربية، لأن هنا مثلا ماديا أنت مرتاح، شغلات صعبة مثلا لا تشتغل، فيعني هي الصعوبة تواجهها بالوقت هي الصعوبة اللي تجي من الناس، هاي هي القصد مالتي.
أشوف الوقت يطير أسرع من اللازم، لما الواحد يرجع من الشغل يسوي شغله، يصلي، ياكل، يدوش، بعد هاي طار نص اليوم، بقالش كم ساعة شوي يقعد يرتاح، شوي يقرأ وراح الوقت، يعني ماكو وقت كافي اللي واحد يقدر يسوي اللي يريد يسويه، دورات تريد هلقد تسوي شغلات وماكو وقت، مثلا واحد أساني عربيتي مو هلقد يعني كتابة وقراءة، فأريد أتعلم هاي وعندي كتابة أريد أقرأ ودراسة مش دا أدرس، فكل شيء على كل شيء ماكو وقت، يعني دورات لازم أوخر فشي عمود بس أسوي اللي لازم.
صاير كل شي ما يعجبك هالأيام، هالأيام تجرح قلب اللي يحبك هالأيام، ولا أعرف شنو اللي يرضيك واللي زعلك واللي يبكيك، ولا أعرف شنو اللي يرضيك واللي زعلك واللي يبكيك، تقول لي شبيك متغير هالأيام، تقول لي شبيك متغير علي هالأيام،
محطة الوقت والعائلة.
بالتأكيد أصدقائي المستمعين، كثير من الشباب أنه لازم ينظمون وقتهم إلى عوائلهم، خصوصا العوائل الجديدة اللي عندها طفل أو اللي عندها طفلين، يضطر الشاب أنه يتعامل ويوفر وقت إلى أطفاله وإلى عائلته، وإذا ما متزوج طبعا بالتأكيد يقوم بزيارات عائلته نهاية الأسبوع، وأحيانا حتى إذا كان ساكن قريب يومهم فيعني أكيد لازم يتابعهم يوميا. نسمع
موجودين هنا
تكشاب تشوفهم هنا بالغربة يحتاجوك أحيانا تعطيهم وقت؟
طبعا أكيد، أنا بين يوم ويوم فت ساعة ساعتين لازم.
أهمية الوقت للعائلة
نهس نقول فت ساعة ساعتين لازم، لازم أجي من الشغل أحكي وياها أسألها شلون يومها، إيش سويت ما سويت، وأحكي لها أنا إيش مسوي، حسب يعني واحد عنده أطفال يراد الأكثر وقت، يعني 7-3 أشهر إن شاء الله هم يجي الولد، فأتوقع لازم أقل شيء 3-4 ساعات، لازم هم الطفل فت ساعة ساعتين واحد يحكي وياه.
هو طبعا التزام العائلي، يعني كل واحد عنده التزامه، يعني الأطفال يروحون المدرسة، الشباب يروحون اسمه دوامهم، وإحنا أيضا كل واحد يروح إلى مكان عمله، إلى مكان الدراسة، فكل واحد يعني يخطط يومه شو هيسوي، حتى ما بعد المدرسة شو تريد تسوي ويرى الجسم، وبعدين تخطيط العائلة قليل جدا، يعني تنتهز فترة العطلة يوم سبت أحد وتقضيها أيضا في 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 تسوق، مثلا تروح يعني زور مريض أصدقاء، فهذا الوقت كله ينقطع، حتى بالعطلة أنت عندك التزامات.
والله أنا ساكن جيران، يعني أبوي جيراني، فأني دائما أروح وياهم أتغدى
حتى نضوجهم شوي.
لا ما ضوجهم، لا أحكي وياهم نضحك، هاي نساعدهم، يعني مثلا عندي أخوي صغيرون علم مثلا بالمدرسة، لا متجه هو يعني أدى دروس مثلا رياضيات فيسيا، دروس أساعد بيهن، هاي الشغلات.
المستمع جهالة يحس نفسك أنت مشحون وماكو وقت متعة؟
لا هو أكو وقت متعة بس قليل جدا، يعني أنت يعني ما بعد الدوام تلقي نفسك أنه أنت تحتاج إلى عملية، يعني تحتاج تتنفس شوية ترتاح حتى تنطلق إلى شغلات أخرى، تخطط إلى شغلات أخرى، لأنه هنا بأوروبا الإنسان يعني يخططون وقتهم، ما بعد الدوام ربما يروحون إلى أندية، يعني عندي يمارسون نشاطهم، هواياتهم، رياضة، ثقافة، سينما، مسرح.
والله أنا دائما وياهم، فما يعني ما أقدر أقول لك إيش راح يصير، يعني أنا عندي مو حلوة لا أروح وقت هواية عن أهلي يصير، يعني ما أقطع وياهم، يعني مثلا أبوي يسافر أو أمي يسافر هواية وقت، يعني أحس إنه شوي حسن يصير عندك
تنبرمج وقتك وياهم لو هيك بشكل.
أنا ما عندي عائلة يعني بعد ما مسويت، فأني وقت ويا دائما وقت ويا.
الشباب هنا أيضا عندهم اهتماماتهم، يعني احنا عندنا اهتمامات، نروح مثلا للعطوبة كرة قدم، نسجل بأندية رياضية، أو مثلا أكو شباب يلعبون كاراتيه، شباب يروحون سباحة، فأكو وقت إلى هاي المتعة، المتعة هي أن تمارس هوايتك.
وأنا كان بيني وبين معرفة،
ولا جمعنا حب ولا شغوفة قابلني بإحساس بارئ وعالبال ما كان واري قابلني بإحساس بارئ وعالبال ما كان واري كذا الوقت يتغير كذا بعينه أنا صغر كذا الوقت يتغير كذا بعينه أنا صغر الله أكبر صدوا تكبر معقولة هذا حبيبي اللي أحبه وأعرفه
محطة أوقات العمل والدراسة مستمعي الكرام شلون واحد يقدر يوفر وقت إلى الدراسة ويوفر وقت للعمل ويوفر وقت للهواية وغير ذلك من الصعوبة جدا أن تجمع كل الأشياء في حياتك اليومية هنا في أوروبا الوقت كل السريع الطالب مطالب أنه بتقارير ودراسة وبنفس الوقت مطالب أن يسدد أجور معينة ولازم يعمل وبنفس الوقت لازم يؤدي هواياته أيضا كل هاي تمر على حياة الطالب والشاب الموجود أو الشاب الموجود هنا في أوروبا لكن كل منظم تحس والكل يمشي بطريقة صحيحة وعدلة وما عليها أي اعتراف شلون؟ عن طريق احترام الزمن نسمع كثير من الناس يعانون من مشكلة الوقت العمل طويل أو الدراسة كلش طويل أو ممل
نعم هي هاي المشكلة حقيقة بالأسبوع عندنا 5 أيام بالأسبوع عمل من 8 لساعة 5 تقريبا 8 ساعات دوام وهذه ما تقدر تسوي بها أي شيء لأنه أنت ملتزم بدوام ووراها يعني لازم تسوي لك شوف سوي في شيء آخر مغاير حتى تكسر هذا الروتين بالروتين العمل
إنسان هو واحد شنو يحب أكون أنا عندي أخوي صغير يدرس في فيو يحب القراءة فيشد حيله أنا هسه قاعد مكان حلو الناس اللي قاعد يام كلهم كبار بالعمر كلها قريب 60 فحلو هم هادئين لا بالعكس أنا أشوفه يطير أسرع من اللازم بشرب
أنا أدرس يوم واحد أروح لأمستردام وأربعة أيام أنا أدرس مدرسة أعطيهم أدرس رياضيات طلاب حوالي عمرهم يعني 12-14 يعني هو صحيح مثل ما قلت إنه الشغل مالتك عندك حلو فالوقت يطير بس لا تواجه صعوبة بالشغل مالتك صير يعني صير ملل صير مو حلو فمهم إنه تلقى مهنة يعني تعجبك وترتاح بيها
أنا والله ما عايش هالقد بسف ما أذكر أي شيء بس هنا نشوف الوقت كلش حلو يعني بالشغل حلو بالبيت أنت حسب شنو تقرأ لو تقرأ شيء يهمك يعجبك وأنت تريد تثقف نفسك راح تفرح يعني راح تسوي الشغلة متونس ترى الوقت هم راح يطير
لا يعني هو وقت العمل عادي أنا عندي مو طويل لأن يعني هو منظم وأنت تقدر مثلا تشتغل بشركة تقدر يعني تسويهم موعد تقدر تشتغل مثلا أنا أحكي بالمدرسة أقدر مثلا أختار أنا أريد هذا اليوم فراغ مثلا أنا أريد أدرس بهذا اليوم ما أريد أنه أروح أشتغل بالمدرسة فأنت تقدر تنظم وياهم تقدر يعني تسوي مواعيد
بالتأكيد هاي هو هذا الحياة هي هاي لازم يعني تعمل تدرس عندك في ارتباط بمؤسسة معينة وبعدها تتفرغ إلى نفسك حتى توفر حتى تعيش ويا هاي يعني طبيعة الماكينة بالمجتمع الغربي. كولاج
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة أفضل أوقات بالنسبة لك شنو؟
أجمل أوقات مثلا وقت برمضان مثلا لأصير قاعدة وحكي هذا عندي وقت حلو وجو عائلي بالضبط وأكل ويعني فطور بالضبط هذا يصير وقت حلو يعني تصير حكي يعني حكي عربي تقاليد عربية
أنا أجمل أوقات لما أكون ويا مرتي يم أهلي نقعد نشاقة نضحك وإحنا طبيعة أهلنا كنا شقاتين فحلوة إيه
أجمل الأوقات بالنسبة لك شنو؟
أنا أمارس هواياتي السباحة وأنا أعمل بمكان اللي أنا أحبه يعني حتى الدراسة أنه أدرس الشيء اللي أريده أو أعمل بالمكان اللي أنا أريده هي أجمل شيء أنه ماكو أحد يفرض عليه في شيء ممارسة الهواية وممارسة الرياضة هي اللي ترد عليه بمردود يعني صحي
محطة تحياتي. محطة تحياتي ما تبعث تحياتك؟
المرتي والأهلي والأهل مرتي أهم موجودين هنا قريبين أي مو بعيدين.
محطة تحياتي المن تبعث تحيات؟
تحياتي للأهل وال يعني كل العراقيين. تحيات أبعثها إلى كل أصدقائي اللي موجودين في بغداد وخاصة اللي درسوا معي بالجامعة جامعة المستنصرية، وأتمنى لهم الموفقية والنجاح.
تحياتك المتهديه؟
تحيات الأهلي أصدقائي هنا قرايبي بالديوانية، عم محمد، عمي حليم، عمتي هيام، كل عمامي وخالاتي وكل أهلي، كل العراقيين.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRIQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.